التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من أعداد الأستاذ هشام فتوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو منارات ضمن برنامجكم التفسير الميسر، الذي نحاول من خلاله أن نسبح وإياكم في بحر معاني القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه، وذلك بتبسيط وتيسير فهم بعض مفرداته ومعاني آياته. لهذه الغاية يحضر معنا الدكتور إلياس بناني، أستاذ باحث في الدراسات الفقهية المقارنة، خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي بفاس. مرحبا بكم سيدي إلياس.
شكرا سيدي بدر الدعوة الكريمة، والترحاب المتواصلون بالسيدة المستمعات والسادة المستمعين على راديو منارات ضمن برنامجي التفسير الميسر، الذي نسأل الله تعالى من خلاله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. نسأل الله تعالى في هذا البرنامج أن نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
اللهم آمين. في هذه الحلقة مستمعي الكرام سنتناول سورة عظيمة هي الخاتمة للقرآن الكريم، والتي إذا أحس الواحد منا بضيق أو حزن أو هموم بادر إلى قراءتها وأكثر من تلاوتها. سورة ملازمة ومتممة لسورة الفلق فلا تنفصل عنها، وكأنهما سورة واحدة. نتحدث اليوم عن سورة الناس، والتي يقول فيها الحق سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. وكما عودناكم مستمعي الكرام في برنامجكم التفسير الميسر، ننطلق من شرح مفردة أو عبارة من السورة، ومن خلالها نحاول فهم معاني آياتها ومعانيها. ولذلك سنطلب من ضيفنا سيدي إلياس بناني أن يقربنا من معنى عبارة الوسواس الخناس. سيدي إلياس، شنو المعنى ديال الوسواس الخناس؟
شكرا سيدي بدر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كما جاء في كلماتكم وتقديمكم سيدي بدر، سورة الناس سورة عظيمة، يمكن أن نسميها بمصب القرآن، مجمع القرآن. فيها جمعت أعظم المعاني وأهم ما ينبغي للمؤمن أن يعمله وأن يهتم به، لهذا ختم بها القرآن. فإذا كانت الفاتحة مثلا أم القرآن، أي منها انطلق القرآن، فيها أكبر معاني القرآن، إن سورة الناس اهتمت بأهم ما ينبغي على المؤمن أن يهتم به. لذلك إذا عرفنا هذه الكلمة ومعناها التي هي الوسواس الخناس، سنتبين الكثير من المعاني التي تهتم بها هذه السورة والتي جاءت لترسيخها. فمعنى كلمة الوسواس الخناس، الوسواس هو كل شيء قد يكون داخل النفس مما هو صوت خفي، ولكن الاهتمام أكثر بمعنى الخناس. فالخناس من خنس يخنس، أي ابتعد واختفى ولم يظهر. فالخناس أي المبتعد المختفي. مثلا يقول ربنا عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس هي النجوم التي إذا طلعت الشمس لم تظهر، أي اختفت. فكذلك الخناس، إنه يختفي متى؟ عند ذكر الله تعالى. فكل شيء يعني يختفي ويذهب، مثلا الشيطان، وساوس النفس، أوهام، يعني بعض الأشياء التي تخطر ببال الإنسان، الأحزان، إذا ذكر الله تعالى ذهبت، كقول ربنا عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
إذا من خلال ما تفضلتم به معنى الخناس هو المبتعد، هو المختفي، ذكرت مثال النجوم التي تختفي وتأفل بظهور الشمس، هل هناك معاني أخرى لكلمة الخناس؟
نعم سيدي بدر، يعني الخناس يعني أيضا المبعد، ليس فقط المبتعد، المبعد لغيره عن باب الله. هذا من جمالية القرآن، أن القرآن الكريم كل كلمة فيه لها معاني عظيمة إلى قيام الساعة. فكلمة الخناس مثلا لها معنى، يعني بحسب ما يحضرنا الآن مثلا، بقدر ما تعني المبتعد يعني عند ذكر الله تعالى، بقدر ما تعني أيضا المبعد للإنسان عن باب الله.
جميلة هذه الإشارة سيدي إلياس. إذن الخناس هو مبتعد وهو مبعد، يعني الفعل دياله لازم وكذلك متعدي لغيره، فهو قد يبتعد عند ذكر الله وقد يبعد عن ذكر الله.
تماما، يعني لم تقول العرب خناس عن، خناس عن أي خناس عن المكان الفلاني أي ابتعد، وتقول العرب أيضا خناس غيره أي أبعد غيره عن المكان.
مش يمكن لكم سيدي إليس تعطينا أمثلة على كيف يبعد هذا الخناس، كيف يبعد غيره عن ذكر الله؟ أمثلة.
بالفعل، مثلا كل شيء قد يحول ويمنع الإنسان عن طاعة الله يسمى خناسا. مثلا شهوات النفس، إنسان بغي يعمل واحد الطاعة ومنعته شهوة النوم مثلا، أنه يقوم صلاة الفجر مثلا، لكن النوم بهذا الشكل هذا الذي يمنع فقط كشهوات عن طاعة الله يسمى خناسا. مثلا واحد الشخص غادي يصلي مثلا في المسجد، يتلقاه واحد الشخص كيهضر له نميمة وغيبة في واحد شخص آخر، فمنعه عن طاعة الله، هذا كيتسمى أيضا خناس. يلهيه ويشغله، أي إنه يبعده عن طاعة الله. فكل أي شيء يعني يبعد الإنسان عن طاعة الله يسمى خناسا، فهو مبتعد عند ذكر الله ومبعد للمؤمن عن طاعة الله تعالى.
نعم، غادي نرجعوا لبداية الصورة اللي كيقول فيها الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. هذا السياق ديال هذه الآية كنوجدوا في كثير من الآيات القرآنية أن الله تعالى يأمرنا بالدعاء، لكن ليس كل الناس قادرين على صياغة أدعية مناسبة ولائقة للتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى للطلب. لذلك ومن خلال آيات وصور كثيرة يعلمنا الله سبحانه وتعالى طرق وكيفية الدعاء، كما هو الحال في بداية هذه الصورة لقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. نبغي منكم أستاذي الفاضل تذكرونا وتوضحونا هذا الأمر بشكل أوسع.
خصنا نعرفوا سيدي بدر واحد المسألة مهمة جدا، وهي أن العبرة دائما بالدعاء الخالص الذي فيه توجه حقيقي إلى الله تعالى. يعني إذا كان الدعاء خالص راه الإجابة كاينة مقطوع بها، لأن الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله تعالى من رحمته كيعلمنا كيفاش ندعيوه، كيفاش نتوجهوا ليه، شنو الأمور اللي خصنا نهتموا بها في الدعاء ديالنا. هذا علاش الله كيقول قل أعوذ برب الناس. فالله تعالى كيقول النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس يا محمد، يقول المؤمن في كل لحظة هكذا تقول، هكذا تتوجه إلى الله. الله تعالى كيعلمنا، علاش؟ إن احنا ربما نقدر نهتموا ببعض الأشياء في الدعاء ليست من الأهمية بمكان. الله تعالى من اللي كيقولنا قل أعوذ برب الناس، فالله تعالى كيعلمنا كيفاش ندعيوه من جهة، وكيعلمنا شنو ندعيو وباش ندعيو. فهذا اهتمام عظيم جدا في هذه الصورة بكيفية وبآداب وبأعظم ما يمكن أن نهتم به في الدعاء. فيقول عز وجل قل أعوذ برب الناس.
إذن نخفو على هاد العبارة ديال قل والعبارة ديال أعوذ. إذن للتذكير فقط، سبقنا في حلقات سابقة في تناولنا لصورة الفلق تحدثنا على معنى ديال قل وكذلك المعنى ديال أعوذ. ما فيها بس سيدي إلياس نعود نذكره المستمعين الكرام بالمعنى ديال هاد قل وكذلك أعوذ.
نعم جميل سيدي بدر، يعني قل تجمع كل معاني التعليم أي تعلم وعلم الناس، هذا من جهة. ثم لأن الصورة لما نزلت جاءت تعالج يعني مشكلة معينا، وهو أن حال النفس البشرية تحتاج إلى الله، حال النفس البشرية قد تكون مبتعدة عن الله، فتأتي الصورة تجيب عن بعض الأشياء التي يحتاجها الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى عليه قوله قل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أعوذ، أعوذ معناها أحتمي وأعتصم وألتجئ، ويعني أدعو الله تعالى يعني وأنا أستجير به، هذه كلها معاني ديال أعوذ. ولكن استعمال الفعل المضارع فيها له واحد اللطيفة جميلة جدا في اللغة، التي هي أن الفعل المضارع يفيد التجدد في كل أزمنة في الحال والاستقبال، كما يقول علماء العربية، يعني أنك تلتجئ إلى الله في كل وقت، أنك تطلب الحماية من الله في كل لحظة، أنك تسأل الله تعالى أن يحميك ويحفظك في كل خطرة من خطرات الأنفس. فإذاك تقول قل أعوذ.
في الآية الموالية سيدي إلياس الله تعالى يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. شنو هو الفرق بين هاد الأسماء الثلاث، رب ملك إله؟ نبغيو نعرفوا علاش تستعملوا بثلاثة هكا، وشنو الفرق بيناتهم؟
جميل. الرب هو الخالق المدبر السيد المربي. الله تعالى يعني خاطبنا بهذه الكلمة لأجل أن ننتبه إلى أن الإنعامات الإلهية منه عز وجل علينا. رب الناس هو ربنا عز وجل الذي أنعم علينا بكل نعم الظاهرة والباطنة. ملك الناس الذي له السلطان وله الحكم وله النهي وله الأمر وله الحساب وله الجزاء، فهو عز وجل ملك له كل مواصفات الحكم له سبحانه وتعالى. أيضا إله الناس أي المعبود وحده عز وجل. فهذه المعاني لا تجتمع إلا في الله، أنه رب خالق منعم سيد مدبر ثم حاكم آمر وناه ويحاسب ويجازي عباده، ثم أنه عز وجل الذي يعبد وحده سبحانه.
نعم. إذن وصلنا للعبارة اللي بدينا بها القول، يقول الله تعالى من شر الوسواس الخناس. احنا كنقارنوا سورة الناس مع سورة الفلق، خصوصا أنه كان تلازم بين هاد السورتين. كنلاحظوا أن الله تعالى كيقول سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، كيستعمل الله تعالى صفة واحدة هنا اللي هي رب الفلق للاستعادة من أربعة ديال الشرور، يعني شر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، شر النفاثات في العقد، شر حاسد إذا حسد. في حين في سورة الناس كيستعمل الله تعالى ثلاثة ديال الصفات، رب الناس ملك الناس إله الناس، للاستعادة من شر واحد وهو شر الوسواس الخناس. شنو هو السر في ذلك سيدي إلياس؟
بالفعل سيدي بدر في سورة الفلق يعني كان استعذ بالله تعالى بصفة واحدة أنه رب الفلق، من أربعة الأشياء التي هي من شر ما خلق، هذا واحد، ومن شر غاسق إذا وقب، هذه الثانية، ومن شر النفاثات في العقد، هذه الثالثة، ومن شر حاسد إذا حسد، هذه الرابعة. بينما في سورة الناس نقول قل أعوذ برب الناس، هذه واحد، ملك الناس، إله الناس، يعني ثلاثة ديال الصفات لله تعالى، من شر واحد اللي هو الوسواس الخناس، اللي هو النفس الأمارة بالسوء. علاش؟ إن الله كيبين لنا سبحانه وتعالى خطر النفس. النفس خطيرة، كما قال عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء. إذن ملي كنقارنوا بين سورة الفلق وسورة الناس يتبين لنا خطر النفس، لذلك اهتمت بها سورة الناس. لذلك نسأل الله تعالى برب الناس ملك الناس إله الناس أن يحفظنا من شرها.
إذن يمكننا نقول سيدي إلياس أن النفس فيها واحد الشر اللي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيد منه، لذلك كي قلنا الذي يوسوس في صدور الناس في الآية الموالية.
تماما، يعني النفس نظرا لأنها ملازمة للإنسان وتوسوس له في باطنه في صدره أي في قلبه. هذا علاش الله تعالى طلب منا وأمرنا أن نستعيذ بالله تعالى من شر الوسواس الخناس، أي شر النفس التي توسوس للإنسان في صدور الناس أي في قلب الإنسان. هذا أمر حديث من حديث نفس خاطر قد يخطر ببال الإنسان، شهوة خفية، هم يعني جهل قد يكون عند الإنسان قد يصرفه عن الله. فكل ما يتردد في النفس يسمى يوسوس في صدور الناس.
نعم، إذن في هذا السياق سيدي إلياس يمكننا نستحضر مرة أخرى المقارنة بين سورة الفلاق وسورة الناس. غادي نوجد أن الأشياء التي نستعيذ من شرها في سورة الفلاق هي أشياء يعني مخلوقات مادية ملموسة واضحة كنشوفها، من شر ما خلق، غاسق إذا وقب، النفاثات في العقاد، حاسد إذا حسد، هذو كنشوفوهم ظاهرة وبادية. بينما في سورة الناس نستعيذ من شر شيء معنوي ومخفي في الصدور، أليس كذلك سيدي إليس؟
بلى سيدي بدر، لعله لهذا قال من الجنة والناس. فكلمة الجنة معناها كل ما لا يظهر، كل شيء مختفي. الجن سواء أفكار سواء وساوس سواء أوهام كلها تسمى جنة. لماذا؟ فعل جنانة في العربية يدل على ما لا يظهر. مثلا الجنين يسمى جنينة، علاش؟ لأنه لا يظهر. الجن لأنه لا يظهر. الجنة لأنه لا نراها فقط نؤمن بها، يعني الجنة كما في القرآن الكريم ما يحمي يقي الإنسان، اتخذوا أيمانهم جنة. فكل ما لا يظهر يسمى يعني أنه جنة أو جنة أو جنة. من الجنة والناس الوساوس التي في قلب الإنسان تسمى جنة هكذا. والناس هناك من يوسوس للإنسان من الناس أي من خارجه، بعض الأشخاص يكذبوا علينا مثلا، يقولون بعض الإشاعات، يخوفون من أحد الأشياء وهمية، يتسمى أيضا وسواسا خناسا من الناس.
نعم، في ملاحظتنا للصورة بكاملها كنوجدوا أستاذي الفاضل أن كلمة الناس تعودت في الصورة 5 مرات، واش تكررت بنفس المعنى أو أنها في كل مرة كتحمل معنى مختلف؟
هذا سيدي بدر من عظمة القرآن الكريم، أن الكلمة قد تكون كلمة واحدة ولكن لها معاني. الآن كما في صورة الناس كل كلمة ديال الناس الصورة لها معنى. فمثلا كما يقول عز وجل في صورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. كلمة الناس الأولى ماشي هي الناس الثانية، الناس الأولى هي رجل واحد صورة آل عمران، والناس الثانية هي أبو سفيان ومن معه. كذلك في هذه الصورة مثلا الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الناس الأولى عندها معنى ديال الشخص الموسوس الذي وقعت له الوسوسة، ولكن الناس الأخيرة في الصورة معناها الشخص الموسوس اللي كيبعد واللي كيوسوس لغيره من الناس.
نعم، إذن بدون شك سيدي إلياس هذه الصورة عندها فضل عظيم وأثر كبير على قارئها. نبغي منكم تحدثونا على هذا الفضل ونلخصوا معاني الصورة كاملة من خلال ذكر فضل هذه الصورة.
يعني صورة الناس هي من المعوذتين، معنى المعوذتين اللتين يحفظنا الله تعالى بقراءتهما اللي هي صورة الفلق وصورة الناس. هذا علاش الله تعالى فرع لنا نقرأهما الصباح المساء أدبار الصلوات باش دائما نكونوا في واحد الحفظ ديال الله تعالى في كل وقت.
شكرا فضيلة الدكتور إلياس بناني، وأذكر بأنكم أستاذ باحث في الدراسات الفقهية المقارنة والخطيب والواعظ على هاته الإضاءات النيرات حول سورة الناس، وقد تعرفنا معكم على مجموعة من المعاني والدلالات التي ربما غابت عن بعضنا أو كان غافلا عنها، خاصة عبارة الوسواس الخناس في هذه السورة. مستمعي ومستمعات راديو منارات، نضرب لكم موعدا آخر مع مفردات قرآنية أخرى في حلقات برنامجكم التفسير الميسر. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.